يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين، مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 87 بعد 100. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الخامس من عنواننا فلسفة الرجعة. لماذا الرجعة؟ ولماذا نحر الحسين يكون ثمنا لها، ثمنا للرجعة؟ وبدأ الحديث من الغيبة، فالبداية من البوابة الأولى إنها الغيبة، الغيبة المهدوية. وكان الحديث عن فلسفتها، عن الحكمة منها. لماذا الغيبة؟ ما هو السر وراء غيبة إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ ذكرت لكم وجوها، كل الوجوه من حديثهم من كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الوجه الأول تجنب القتل، الوجه الثاني تجنب الخضوع لحكم الظالمين بحسب الأمر الواقع، الوجه الثالث كراهية مجاورة الواقع الشيعي، فإمام زماننا يكره واقعنا الشيعي بسبب ما فعله مراجع النجف وكربلاء من نقضهم لبيعة الغدير ومن غدرهم بعهود الإمامة والولاية مثلما وصفهم ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الوجه الرابع جريان سنن غيبات الأنبياء في واقع مجريات الغيبة المهدوية. الوجه الخامس أمور كثيرة منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي، لابد أن تتحقق تلك الأمور حتى يقبل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه طاويا لصحائف الغيبة وصحائف المحنة. الوجه الخامس لا يكون الظهور حتى يكون كذا وكذا، وهذه قائمة فيها الكثير من الكلام عناوينها وفيرة وتسلسلها طويل والتفاصيل كثيرة. الوجه السادس ودائع الله لا بد أن تخرج إلى واقعنا الشيعي، وداعي الله قوم مؤمنون في أصلاب قوم كافرين وقوم منافقين. الوجه السابع لا بد من نقاء العقول والقلوب الشيعية من قذارات الثقافة والعقائد الناصبية ليصرح الإيمان عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر، إنه كدر العيون الكدرة القذرة التي لا زال مراجع النجف وكربلاء غاطسين فيها إلى هذه اللحظة، ونحن معهم الشيعة معهم أتباعهم غاطسون في ذلك المستنقع الناصبي القذر تفسيرا ثقافة عقائدا فتاوى إلى كل التفاصيل التي ترتبط بديننا الذي في الحقيقة لا هو بدين ولا هم يحزنون. إنها صور من قذارات النواصب جمعها لنا مراجع النجف وكربلاء وأطلقوا عليها دينا. هذه الوجوه التي تحدثت عنها كلماتهم صلوات الله عليهم لبيان الحكمة من الغيبة المهدوية، وبينوا لنا من أنها سر من سر الله، ومن أنها غيب من غيب الله، فهي بعبارة موجزة هي أمر من أمر الله، وهذا الأمر سر وغيب. إنما تنجلي لنا أسرارها وتتكشف لنا حقائقها وقت الظهور الشريف. إمام زماننا هو الذي سيكشف لنا تلك الأسرار وتلك الحقائق. هذا لا يعني أن ما بينوه لنا لا يشكل جزءا صادقا وجزءا حقيقيا من فلسفة الغيبة. ما ذكرته لكم من وجوه هو صدقا وحقا من أجزاء فلسفة الغيبة، لكن العمق العميق والغور الغائر في الحكمة من الغيبة المهدوية لم يبين لنا، سيبينه لنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حين ظهوره. لماذا حدثتكم عن الغيبة وعن فلسفة الغيبة بينما العنوان فلسفة الرجعة؟ فلماذا حدثتكم عن الغيبة وعلتها، عن الغيبة وجانب من فلسفتها وحكمتها؟ لأن الغيبة مقدمة لمرحلة الظهور للعصر القائمي الأول. نحن في مرحلة التأويل منذ زمان بيعة الغدير، ومرحلة التأويل مرحلة تدرجية تتحرك باتجاه العمق شيئا فشيئا. الحركة في زمان الغيبة ستكون بطيئة، لكنها ستكون سريعة جدا زمان الظهور. ومن هنا فإن من أوائل الأمور التي سيقوم بها إمام زماننا حين ظهوره أن يضع يده على رؤوس الخلائق كي يرتفع مستوى العقل البشري عموما والعقل الشيعي خصوصا. فحين ذاك ستكون العقول مهيئة لإدراك أسرار وتفاصيل وأغوار الغيبة. فأنا أقول لكم، إذا كانت الغيبة التي هي مقدمة للظهور، مقدمة للعصر القائمي الأول، نحن لا نستطيع أن نحيط بأسرارها الكاملة إلا بعد الظهور وبعد أن تترقى عقولنا. فهل سنتمكن من إدراك أسرار مرحلة الظهور؟ قطعا لن نتمكن من إدراك أسرار مرحلة الظهور، حيث يتواصل عالم الغيب مع عالم الشهادة، وحيث ترتقي العقول ارتقاء عظيما، وحيث يظهر من العلوم والمعارف ما لا نستطيع أن نتخيله بشكل مطلق ونحن في مرحلة الغيبة. لابد أن تعرفوا أنه لا وجه للمقايسة في جميع الاتجاهات بين مرحلة الغيبة وبين مرحلة الظهور. إذا أردت أن أقول من أن الفارق ما بين الغيبة والظهور هو أبعد بكثير مما بين السماء والأرض، هو نحن نسبح في السماء، لكن هذه التعابير هي التعابير المتداولة والتي تعارفنا عليها، وإلا فالأرض تسبح في السماء، وما هذه الأجرام من النجوم والكواكب إلا زينة للسماء الدنيا. نحن جزء من السماء بوجه من الوجوه. هذا التفصيل ما بين السماء والأرض ناظر إلى حيثية من الحيثيات، إلى جهة من الجهات. على أي حال، هكذا يقال حينما يكون الحديث عن افتراق كبير، عن مسافة شاسعة، يقولون إنه كبعد السماء عن الأرض، أو أبعد من السماء عن الأرض. حتى هذه التعابير ليست نافعة إذا أردت أن أقوم بمقايسة فيما بين خصائص مرحلة الغيبة وخصائص مرحلة الظهور. هذا واضح وواضح وواضح جدا من آيات الكتاب الكريم المفسرة بهذا الشرط، المفسرة بتفسير علي وآل علي، مع براءة مطلقة من قذارات تفاسير سقيفة بني ساعدة، ومن قذارات تفاسير سقيفة بني نجف بني طوسي. طهروا عقولكم، طهروها إذا أردتم الاقتراب من فناء خدمة إمام زمانكم. طهروا عقولكم، طهروها من قذارات مراجع النجف وكربلاء. طهروا عقولكم، طهروها، فلقد شحنت بقذارات هؤلاء. عبر الأجيال، منذ زمان الطوسي وإلى الآن. فبحسب آيات القرآن المفسرة بتفسير علي وآل علي الذي يرفضه وينكره مراجع النجف وكربلاء بسبب سفاهتهم وسخفهم وضلالهم وجهالتهم وجهلهم، وإلا كيف يضعفون ويشككون وينكرون تفسير علي وآل علي الذي يفترض أنهم قد بايعوا عليه في بيعة الغدير؟ لكنهم نبثوا العهود المأخوذة منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وهذه العبارة دقيقة، كأنهم لا يعلمون. هم يشاهدون هذه الحلقة الآن، إنني أقول هذا لا عن تخمين، عن معلومات دقيقة. البعض من مراجع النجف يتابع هذه الحلقة، يتابع هذا البرنامج عبر التلفزيون، والبعض منهم يتابعه عبر جهاز الموبايل أو الآيباد. وقد وضع الهيدفون، وضع السماعات في أذني، وصوتي الآن يخترق أذني، يخترق آذانهم، إما عبر شاشة التلفزيون وإما عبر سماعات الهيدفون في آذانهم. أنا متأكد من هذه المعلومات، ومتأكد من أنهم يعرفون صدق قولي، ويعرفون أن الحق هو الذي يطرح في قناة القمر، ومتأكد من أنهم سيحاربون هذا الحق بكل ما أوتوا من قوة. هذا هو الواقع الشيعي. أقول هذا الكلام وأنا متأكد من صدقه وحقيقته ووجوده في الواقع الشيعي، ولا أبالي بالذين يتابعونني، هل سيصدقون هذا الكلام أو أنهم لا يصدقونه، تلك مشكلتهم. ما هي بمشكلتي؟ أقول فإن الآيات المفسرة بتفسير علي وآل علي مع أحاديثهم بشكل واضح تبين لنا الفارق الكبير والكبير والكبير ما بين مرحلة الغيبة ومرحلة الظهور. أقرب لكم الفكرة بمثال، هل هناك من مقايسة بين الوضوء وبين الصلاة؟ لا وجه للمقايسة في جميع الاتجاهات. الوضوء عبادة والصلاة عبادة، كذلك الغيبة مرحلة من مراحل التأويل، والظهور مرحلة من مراحل التأويل، لكن لا وجه للمقايسة. الغيبة مقدمة وهي مقدمة ضعيفة لذي المقدمة الذي هو في أعلى درجات القوة، ومع كل ذلك فإننا لا ندرك أسرار الغيبة إلا بعد الظهور وبعد أن تترقى العقول وبعد أن تنتشر عجائب العلوم وغرائب الحقائق، حينئذ ندرك أغوار الغيبة المهدوية. فبعد هذه المقدمة هل نحدث أنفسنا من أننا نستطيع أن ندرك أسرار مرحلة الظهور في زمان الغيبة؟ إذا كانت الغيبة التي هي مقدمة ضعيفة للظهور القوي لا نستطيع أن ندرك أغوارها في زماننا هذا في زمان الغيبة، فأنى لنا أن ندرك أسرار الظهور وهي مرحلة أرقى وأرقى وأرقى في كل اتجاهاتها وفي كل حيثياتها، لا نستطيع أن ندرك أسرارها في زمان الغيبة. فما بالكم بالرجعة التي لا وجه للمقايسة فيما بينها وبين مرحلة الظهور. مرحلة الظهور برغم رقيها وعظمتها لكنها هي مقدمة لمرحلة الرجعة العظيمة، وكل السر وكل الحقيقة في مرحلة الرجعة العظيمة يتجلى في الدولة المحمدية العظمى، ذلك المثمن الذي دفع الحسين نحره ثمنا له وسيدفعه مرة أخرى. أي مثمن هذا؟ أي مثمن هذا الذي يدفع الحسين له ثمنا نحره مرتين؟ أي مثمن هذا؟ أية حقيقة هذه؟ وهؤلاء مراجعكم الأغبياء يقولون من أن الرجعة لا تساوي فلسا، لا تساوي قلامة ظفر. ماذا أقول عن هؤلاء؟ ما هذا وائليكم الذي هو ناطق رسمي عقائدي باسم مرجعية السيستاني دهم ظلها الشريف، ما هو يردد في مجالسه هذا الكلام نقلا عن مراجع حوزة النجف الطوسية؟ ماذا أقول عن هؤلاء الذين بعضهم ينكر الرجعة مطلقا ويقول ما من رجعة هناك، الرجعة هي ظهور الإمام في زمان ظهوره الشريف، ومنهم من يرى أن الرجعة لا تساوي فلسا، ومن أن الرجعة لا تساوي قلامة ظفر، وحتى الذين أثبتوا رجعة بعض الأموات ولا علاقة لهذا الموضوع بالرجعة التي أتحدث عنها، رجعة بعض الأموات تلك أحداث ووقائع من وقائع عصر الظهور، لكن هؤلاء الأغبياء الذين تلقبونهم بآيات الله العظمى لا يعرفون ثقافة العترة ولا يدركون عقيدة العترة، وهم يقرؤون في الزيارات وفي الأدعية مرارا وكرارا ويقرؤون ما جاء في تلك النصوص ويرددون هذا الكلام في حضرة الأمير وفي حضرة الحسين من أنهم يؤمنون بالرجعة. هؤلاء ماذا أقول عنهم؟ أغبياء، ثولان، فاشلون، جهال، كذابون، هؤلاء لا خير فيهم، مثل ما قال أمير المؤمنين: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. هؤلاء يقرؤون من دون تدبر، من دون فهم، ومن أين يأتيهم الفهم وعقولهم قد غطست في الخراء الناصبي في قذارات النواصب؟ من أين يأتي لهم الفهم؟ هؤلاء لا فهم لهم، لا قيمة لهم عند أهل البيت، لأن أهل البيت هكذا وضعوا لنا قانونا، إمامنا الصادق وضع لنا قانونا: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. فهؤلاء لا هم بالمحسنين لأحاديث أهل البيت، ولا هم بالذين يفهمونها وفقا لقواعد التفهيم العلوي. هذا علي يفهمكم بعدي. هم ذهبوا إلى قواعد التفهيم الشافعي، إلى قواعد التفهيم المعتزلي، وارتكسوا في تلك القذارات. هؤلاء أبعد الناس عن دين محمد وآل محمد. طهروا عقولكم، نظفوها من قذارات هؤلاء. لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الجهة، لكنني سألخص لكم الكلام. الغيبة مقدمة هي ضعيفة جدا بالقياس إلى العصر القائمي الأول، ونحن لا يمكننا أن ندرك أسرارها إلا بعد الظهور الشريف وبعد كل التفاصيل التي مرت. والعصر القائمي الأول إذا أردنا أن نقايسه بالرجعة العظيمة هو ضعيف أيضا بالقياس إليها، لأنه مقدمة. وعصر الرجعة العظيمة هو عصر تدرجي، هو جزء من مرحلة التأويل، يتدرج شيئا فشيئا حتى نصل إلى القمة السامقة، إلى جنة الدنيا، إلى دولة محمد العظمى، إلى مملكة سيد الوجود ومالك الوجود، إنه محمد صلى الله عليه وآله في دولته العظمى التي دفع الحسين نحره ثمنا لها، ذلك هو القسط الأول. وأما القسط الثاني فسيدفعه الحسين وبنحو أقسى وأبشع، مثلما مر علينا قسطا ثانيا لزبدة الرجعة العظيمة. قارنوا بين هذا المنطق وبين هذا الفكر وبين هذه الثقافة وبين ثقافة أولئك الأغبياء الذين تقلدونهم من مراجع النجف وكربلاء، وماذا يعتقدون وماذا يفكرون وماذا يحملون من ثقافة في رؤوسهم. أتحدث عن الثقافة العقائدية، أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة التي هم أبعد ما يكونون عنها وأقرب ما يكونون إلى ثقافة وعقائد النواصب. أقرأ عليكم حديثا من غيبة النعماني، إنها الطبعة التي أشرت إليها في الحلقات الماضية، صفحة 178، الحديث التاسع بسنده عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين، القصيرة والطويلة التي نعرفها بالصغرى والكبرى. إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يرجع في أحدهما إلى أهله، إنها الغيبة القصيرة، يرجع في أحدهما إلى أهله، أهله أشياعه المخلصون له، وإنما رجع إليهم لأنه تواصل معهم في الغيبة القصيرة بنحو يختلف عن تواصله معهم في الغيبة الطويلة. أنا لا أريد أن أقف عند الرواية طويلا، حاجتي في آخر الرواية لابد أن تعرفوا من أن صاحب الأمر بدأت إمامته الفعلية وبدأت غيبته الفعلية بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري، وإمامنا الحسن العسكري استشهد في 8 من ربيع الأول في 60 بعد 200، 8 ربيع الأول 260 للهجرة استشهد إمامنا الحسن العسكري، وبدأت إمامة إمام زماننا فعلا في ذلك اليوم، لكن اليوم الكامل الأول هو اليوم 9، وإلا فإن إمامة الحجة بن الحسن بدأت، إذا أردنا أن نتحدث عن بدايتها بدقة، بدأت في اليوم 8، في اليوم الذي استشهد فيه إمامنا الحسن العسكري وصلى عليه ولده القائم، وبعد ذلك غاب عن الأبصار. من هنا بدأت الإمامة الفعلية المهدوية، وبدأت الغيبة الفعلية المهدوية. لكن من اليوم 8 من شهر ربيع الأول 260 للهجرة إلى اليوم 8 من شهر شعبان من تلك السنة 5 أشهر، هذه الفترة الذي ناب عن إمام زماننا السيدة حكيمة، نابت السيدة حكيمة وكذلك السيدة الجدة إنها والدة إمامنا الحسن العسكري. في هذه الفترة خواص الشيعة كانوا يلجؤون إلى السيدة حكيمة، هذه التي مراجع النجف وكربلاء لا يوثقونها في كتب الرجال، تف على كتبهم وتف على مناهجهم، هذه المناهج القذرة. السيدة حكيمة لا توثق، وهل هي بحاجة إلى توثيق من ذول الغبران الطائعين الحظ؟ هذا الأمر يناقشونه حينما يناقشون في أحاديث ولادة إمام زماننا، فحينما يأتي ذكر السيدة حكيمة يقولون من أنها ليست موثقة في كتب الرجال. بالله عليكم ذولا ايش تحكوا ياهم؟ ايش تقول لهم ذولا؟ سرابيت هتلية، ماذا تقول عنه؟ أنا أحدثكم عن المرجع الأعلى، أحدثكم عن زعيم الحوزة العلمية، أحدثكم عن هاي الشكولات، هؤلاء هم الذين يقولون. أنا لا أحدثكم عن الصغار، أنا لا أعبأ بالصغار، لا قيمة لهم في الواقع الشيعي، أحدثكم عن الثولان الكبار الذين حينما يتحدثون عن السيدة حكيمة يقولون من أنها ليست موثقة، والخوئي لم يوثقها في أبحاثه الرجالية. والله خلونا ساكتين، خلونا ساكتين. على أي حال، فمن الثامن من ربيع الأول سنة 260 للهجرة إلى الثامن من شهر شعبان كانت النيابة للسيدة حكيمة، وتشاركها السيدة الجدة والدة إمامنا الحسن العسكري. في الثامن من شهر شعبان في السنة 60 بعد 200 بدأت نيابة السفراء. هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل، لكنني قرأت هذه العبارة، وهذه العبارة بحاجة إلى شرح. إنني قد شرحتها في برامجي السابقة. على أي حال، أكتفي بهذه العجالة فالوقت يجري سريعا. الصادق يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يرجع في أحدهما إلى أهله، والأخرى وهي الطويلة يقال هلك في أي واد سلك. ما هم يقولون هذا؟ من نواصب سقيفة بني ساعدة، ومن نواصب سقيفة بني نجف بني طوسي، يقال هلك في أي واد سلك. قلت: كيف نصنع إذا كان ذلك؟ المفضل ابن عمر يقول للصادق صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء رواة الحديث، المفضل ابن عمر كيف كان يروي الحديث؟ من الأمور التي يشكل بها على المفضل في زمانه من قبل رواة الحديث من الشيعة في الكوفة يقولون إن المفضل يجلس في الطرقات يحدث بحديث أهل البيت. تدرون ويا من كان يقعد؟ يقعد ويا الشقاوات، ويا المطيرشية، مع الباعة المتجولين. ولذلك كتبوا إلى الإمام الصادق يشكون المفضل من أنه يجلس مع الناس في الشوارع والأزقة وفي الميادين والأسواق يحدث بحديث أهل البيت. هؤلاء هم رواة الحديث، لأنه وجد أن الصدع بالحق لابد أن يكون بهذه الصورة. شكوه إلى الإمام، إلى الإمام الصادق، ولكن الإمام مدح المفضل مدحا عظيما. لما وصل خبر وفاته إلى إمامنا الرضا ماذا قال؟ رحم الله المفضل، لقد كان الوالد بعد الوالد، رضوان الله تعالى على المفضل. هؤلاء هم رواة الحديث الذين يروون، لا أن يبقى في المرجعية 30-40 سنة ولم تسمع الشيعة منه رواية واحدة عن إمام زمانها وعن غير إمام زمانها، ويقولون عنه راوية حديث. مضحكة أنتم أيها الشيعة، مسخرة أنتم، مضحكة. أي رواة حديث؟ رواة الحديث هؤلاء، راوي، راوي يروي، يتحدث، يتكلم دائما، يروي يروي، ينقل الحديث. لو لم يكن المفضل هكذا ما وصلت إلينا هذه الحقائق وهذه الأحاديث. ظلوا أنتم ويا الغبران الذين لا يحسنون رواية الحديث ولا يحسنون فهمه. المفضل يقول للإمام: كيف نصنع إذا كان ذلك؟ الإمام أجابه بهذا الجواب، قال: إن ادعى مدع من أنه الإمام. والمشكلة أن الذين يدعون أنهم الإمام جهال، حمير، خنازير، سفلة، ولكنهم يجدون من هم دونهم في الخنزيرية وفي الحميرية فيصدقونهم. قال: إن قال إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله. سلوه عن العظائم. قطعا هذا الكلام مع من؟ مع المفضل، مع راوية من رواة الحديث من الذين أدركوا الأسرار. المفضل بن عمر هو سلمان الفارسي في زمان الصادق، هكذا كانت منزلة المفضل كمنزلة سلمان في زمان الأمير، فمنزلة المفضل كمنزلة سلمان في زمن الصادق. هذا هو المفضل بن عمر. فالإمام لا يخاطب جاهلا، يخاطب المفضل بن عمر، فيقول للمفضل بن عمر: إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم. هذه العظائم يعرفها المفضل، إنها عظائم بحسب عقيدة المفضل، لأن الحديث بين الصادق والمفضل. نذهب إلى فاصل.
نتسلسل بهذا الحديث ونسأل، بس الحكي بلا معنى لا يتأول، هالفكرة عد من كانت من الأول، أنا وإنت نقول عند المرسل بهالفكرة كان الهادي وحدر هم مثل كان بهالفكرة كان الهادي وحدر هم مثل كان ادرسها من اولها هم يحتاج تأولها. جاوبنا عندك رد علينا، لو انت مأمن دي جاوبنا.
المفضل يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه: كيف نصنع إذا كان ذلك، إذا ما وقعت الغيبة الطويلة وكان الذي كان، كيف نتبين الأمور؟ والإمام الصادق هو عالم بالذي يقصده المفضل، فالمفضل حينما يقول كيف نصنع إذا كان ذلك، يعني إذا ادعى مدع من أنه الإمام فماذا نفعل؟ لذا أجابه الإمام على سؤاله بشكل دقيق ومباشر: إن ادعى مدع فاسألوه عن أي شيء، فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله. سلوه عن العظائم بحسب ما علمهم الصادق، بحسب ما علم المفضل وأمثال المفضل. الإمام ما قال للمفضل سله أنت، الإمام وجه الكلام عبر المفضل إلى الشيعة: فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله. أخذكم إلى مختصر بصائر الدرجات وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 108، رقم الحديث 80، الحديث 80، بسنده عن حماد بن عثمان عن زرارة. زرارة يقول: سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أي شيء، سأله عن هذه الأمور العظام، هذه الأمور العظام، هذه العظائم، هؤلاء تلامذة الصادق، هذا المفضل وهذا زرارة، هؤلاء يتحدثون بنفس مصطلحات إمامنا الصادق. زرارة يقول: سألت أبا عبد الله عن هذه الأمور العظام، ما هي هذه الأمور العظام؟ هو يقول: سألت أبا عبد الله عن هذه الأمور العظام من الرجعة وأشباهها. هذا منطق رواة الحديث، لكما ينطق هؤلاء الغبران في النجف من أن أحاديث الرجعة لا تساوي فلسا، لا تساوي قلامة ظفر. قارنوا بين هؤلاء الغبران الذولان وبين رواة الحديث. هؤلاء هم رواة الحديث، المفضل بن عمر، زراحة ابن أعيان، هؤلاء هم رجال الحديث. قارنوا بين ثقافتهم ومنطقهم وبين ثقافة ومنطق هؤلاء الذولان. أتحدث عن أحيات الشيطان العظمى في النجف وكربلاء. اقرأوا ماذا كتبوا عن الرجعة وتابعوا ماذا قالوا عن الرجعة. زرارة يقول: سألت أبا عبد الله عن هذه الأمور العظام من الرجعة وأشباهها، فقال إمامنا الصادق: إن هذا الذي تسألون عنه لم يجئ أوانه، ستأتي الغيبة مقدمة أولى، ويأتي العصر القائمي العجيب مقدمة ثانية، ثم تبدأ الرجعة بنحو تدريجي تأويلي ترتيبي عميق عظيم، حتى نصل إلى الدولة العلوية الكبرى، وهي مقدمة لزبدة الرجعة العظيمة للدولة المحمدية العظمى. نحر الحسين ثمن لهذه الحقائق العظيمة، لا كما يحدثونكم هؤلاء الأغبياء وكأنه عضو في جماعة الأخوان المسلمين. فقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن هذا الذي تسألون عنه من هذه الأمور العظام، هذه العظائم، لم يجئ أوانه، وقد قال الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هؤلاء مراجع النجف كذبوا بالرجعة لأنهم لم يتعلموا عند محمد وآل محمد، تعلموا عند الشوافع والمعتزلة. الطوسي منذ بداية حياته حتى صار فقيها يشار إليه بالبنان كان يدرس عند الأحناف والشوافع، بعد ذلك التحق بالمفيد، والمفيد أيضا بداياته كان مشبعا بالفكر الاعتزالي، وهكذا نشأ الطوسي وأخذ كل ذلك إلى النجف وأسس حوزته المشؤومة سنة 448، ولا زال علماء النجف مراجع النجف على منهج الطوسي نفسه، ذلك منهج الذي هو شافعي معتزلي بامتياز إلى هذه اللحظة، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. التأويل تدرجي، ولما يأتهم، ولم يأتهم تأويله، لما بمعنى لم، فالتأويل تدرجي والرجعة مرحلة من مراحل التأويل. تلاحظون أن ما بينته لكم هو لباب قرآنهم بتفسيرهم ولباب أحاديثهم بتفسيرهم. من هنا فإنني حين أدركت هذه اللباب أعلنتها صريحة من أنني أبرأ من ديني مراجع النجف وكربلاء، أبرأ من ديني حوزة النجف وكربلاء، لأنني وجدتها حوزة، وجدتها مرجعية كافرة بلباب حقائق قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وبلباب حقائق معارفهم وعقائدهم وثقافتهم التي بينوها لنا في أحاديثهم الشريفة. أقرأ عليكم ماذا قال إمامنا الصادق، إنني أكرر القراءة كي تتذكروا هذه المضامين، لأنكم لم تثقفوا بهذه الثقافة، ثقفوكم بقذارتهم. أية ثقافة عندكم عن آل محمد؟ قذارات النواصب وأنتم تعتقدون أنها ثقافة آل محمد. بالمناسبة مراجعكم كذلك يعتقدون أن هذه القذارة هي ثقافة آل محمد، ولذا هم يتابعون هذه البرامج كي يتعلموا ثقافة آل محمد. تستغربون من كلامي، لكن الحقيقة هي هذه. ومن جهة أخرى يريدون أن يستعدوا لأسئلة تلامذتهم ووكلائهم. هم لا يفقهون شيئا من هذه المضامين، وكلاؤهم تلامذتهم يتابعون هذه البرامج فيتفاجؤون بهذه الحقائق التي ما سمعوا بها طيلة دراستهم الحوزوية ولا يفقهون منها شيئا. إنهم أمام شيء جديد وغريب عليهم، فيذهبون كي يسألوا مراجعهم، فهؤلاء يريدون الاطلاع على هذه المطالب كي لا يفاجأوا بالأسئلة، ويظهروا لهم من أنهم على اطلاع بها. ولكنهم لحكمة ما كانوا يتحدثون عنها، لكنهم أغبياء هؤلاء المراجع. وكلاؤهم تلامذتهم يعرفون مدى علمهم، ويعرفون مدى معلوماتهم، ويعرفون الطريقة التي كانوا يتكلمون بها، ويعرفون أسلوبهم ومنهجهم، لكن هؤلاء يكابرون هؤلاء الأغبياء من مراجع النجف وكربلاء. أتحدث عن الأحياء الآن، يكابرون وسيصرون على مكابرتهم هذه، لا يذعنون لحديث العترة الطاهرة، لا يذعنون لهذه الحقائق. ولذا أقول لكم اتركوهم، اتركوا منهجهم ونظفوا عقولكم من قذاراتهم. الصادق يقول للمفضل بعد أن سأله ومر علينا السؤال، إن ادعى مدعٍ ادعى أنه الإمام زمان الغيبة الطويلة، إن ادعى مدعٍ فاسألوه عن أي شيء، عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله. أعود إلى حديث زرارة، سألت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن هذه الأمور العظام من الرجعة وأشباهها، من الرجعة وأشباهها، إنها الأيام الثلاثة، أيام الله ثلاثة، يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة، فأشباه الرجعة هي هذه. الرجعة يوم من أيام الله، أشباه هذا اليوم يوم القائم ويوم القيامة الكبرى. سألت أبا عبد الله عن هذه الأمور العظام من الرجعة وأشباهها، فقال إن هذا الذي تسألون عنه لم يجئ أوانه، وقد قال الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لأنهم لا يملكون علما حقيقيا، لذا كذبوا بها، ولما يأتهم تأويله. تلاحظون أن التأويل هو ديننا، لأن التأويل نسخ التنزيل. تذكروا هذه الحقائق، وتذكروا من أن حوزة النجف لا زالت حبيسة في مرحلة التنزيل. إذا أردتم الدين في مرحلة التأويل لن تجدوه إلا عبر هذه الشاشة، وأتحداكم جميعا أن تجدوا الدين عبر مرحلة التأويل في غير هذه الشاشة في زماننا هذا، أتحداكم جميعا في أي مكان أن يقدم بمنظومة فكرية مبنية على القواعد والأصول المستقاة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن قواعد تفهيمهم بحسب المنطق العلوي، وفقا لبنود بيعة الغدير الإلهية المحمدية العلوية، ودونكم على وجه الإيجاز والاختصار، دونكم ما قدم في مجموعة حلقات أعرف إمامك كي تعرفوا دينكم في مرحلة التأويل. وأضيف إليها هذه المجموعة: هذا هو الحسين. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه. قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. في الخطبة 87 من خطب نهج البلاغة الشريف، في هذه الخطبة يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام أمير المؤمنين. أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا من محمد وآل محمد، محمد، علي، فاطمة، أبناء فاطمة، من الحسن المجتبى إلى القائم المهدي، هؤلاء هم. أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال. هذا في تصور من يتصور من الناس، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. هذه الكلمات تترجم واقعنا الشيعية ترجمة كاملة. فلا تقولوا بما لا تعرفون، هذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي. الخطباء على المنابر يقولون بما لا يعرفون، مراجع النجف يصدرون الفتاوى بما لا يعرفون، برامج الفضائيات يتحدث فيها المتحدثون بما لا يعرفون، يقولون ويقولون ويكتبون ويؤلفون، مكتبة شيعية كاملة كتبوها وهم لا يعرفون، لا يعرفون دين محمد وأهل محمد، ثقافتهم ثقافة ناصبية، هذا هو الذي يعرفونه. حينما يطرح حديث العترة الطاهرة يكون مستغربا في أوساطهم، حينما يطرح تفسير علي وآل علي الذي من المفترض أنهم بايعوا عليه في بيعة الغدير يستغربونه ويقولون عني من أين يأتي بهذه الروايات وهي موجودة في الكتب التي في مكتباتهم. أنا لا أتحدث عن الصغار، أتحدث عن آيات الله العظمى، عن هؤلاء الغبران، أنا لا أتحدث عن الصغار. هذه مشكلة الواقع الشيعي، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون، ما تنكرونه من عقيدة الرجعة هو الحق، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. وهكذا في سائر تفاصيل منظومة العقيدة الشيعية بحسب منطق العترة الطاهرة. بعد هذه المقدمات، هل يمكننا أن ندرك فلسفة الرجعة بما هي على حقيقتها؟ هل يمكننا ذلك؟ إذا كنا نحن لسنا قادرين أن ندرك فلسفة الغيبة بأغوارها العميقة، وإنما نعرف وجوها في حاشية المطلب، نعرف حيثيات في جوار الأغوار العميقة، الأغوار العميقة لن نصل إليها إلا في زمان الظهور وبعد ترقي العقول وانتشار العلوم، حينئذ سيكشف لنا الحجة ابن الحسن الأغوار العميقة والأسرار العجيبة للغيبة. والغيبة مرحلة ضعيفة بالقياس إلى عصر الظهور، فما هي أسرار عصر الظهور؟ وعصر الظهور مرحلة ضعيفة وضعيفة جدا بالقياس إلى مرحلة الرجعة العظيمة. وأوائل الرجعة العظيمة التي هي أعظم بكثير من العصر القائمي الأول هي ضعيفة أيضا بالقياس إلى المراحل التي تليها، وهكذا إلى الزبدة، إلى الخلاصة، إلى الدولة المحمدية العظمى التي هي حقيقة الرجعة. حقيقة الرجعة وجوهر الرجعة في الدولة المحمدية العظمى التي ملكها محمد، رئيس الوزراء فيها علي، والوزراء آل علي، والقيمة المشرفة فاطمة. تلك هي الدولة المحمدية العظمى، وتلك هي زبدة الرجعة، خلاصة الرجعة. فماذا سندرك عن أسرارها العميقة وعن أغوارها الغائرة؟ إنها حكمة الله التي أذعنت لها الملائكة. الملائكة حين اعترضت على برنامج الخلافة الإلهية كشف الله لها عن طريق أبينا آدم جانبا من أسرار الرجعة، فأذعنوا طائعين وخروا لأبينا آدم ساجدين حين أدركوا جانبا من أسرار الرجعة. فأسرار الرجعة أسرار محمد وآل محمد، وتلك أسرار هناك هناك شيء منها يحتمله الأنبياء المرسلون والملائكة المقربون والملائكة الأكثر ما هم بمقربين، فلا يحتملون حتى تلك النسبة التي تحتملها الملائكة المقربون، فلا يحتملون تلك النسبة التي يحتملها الملائكة المقربون، فما بالكم بالأسرار التي لا يحتملها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. إذن من يحتملها يا ابن رسول الله؟ السؤال وجه للصادق صلوات الله عليه، قال من شئنا، من شئنا، هذا أمر راجع إلينا، من شئنا نحن نختار من المرسلين ومن المقربين من الملائكة ومن أشيائنا، نحن نختار منهم ونعطيهم القدرة على التحمل، ثم بعد ذلك نفيض عليهم بالحقائق. فأسرار الرجعة وفلسفتها وحكمتها عميقة بهذا العمق، أن لنا أن ندركها ونحن لا ندرك أسرار الغيبة في هذه المرحلة. من هنا كان نحر الحسين ثمنا لهذا المثمن الذي لا أدري كيف أصفه، مثمن عظيم أيته عظمة، يكون نحر الحسين ثمنا له، تتلاشى وحق الحسين، تتلاشى الجمل والألفاظ، مع أني أمتلك خزانة لغوية واسعة في حافظتي وذاكرتي، لكن الألفاظ تتلاشى والعبائر تتهاوى، كيف أصف مثمنا ثمنه نحر الحسين؟ من أين آتي بالعبائر؟ من أين آتي بالألفاظ؟ مثمن ثمنه نحر الحسين، أي ألفاظ سأعبر بها وأية كلمات؟ وانظروا إلى هؤلاء الغبران، إلى غبران النجف، إلى مراجع النجف، إلى خطباء النجف يتحدثون عن الرجعة من أنها لا تساوي فلسا. نظفوا عقولكم من قذارة هؤلاء، طهروا أنفسكم من نجاسة هؤلاء، طهروا العقول، طهروا القلوب، طهروا الأرواح، طهروا الضمائر، طهروا الوجدان من نجاسات هؤلاء العقائدية، من قذاراتهم الفكرية. هذا هو الواقع الشيعي من دون مجاملات، هذه هي الحقيقة مقشرة من دون رتوش وإضافات. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم: اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان. صار واضحا لدينا من أن الرجعة عقيدة عظيمة، ومن أن أسرارها لا نستطيع أن نحيط بها في مرحلة ضيقة كمرحلة الغيبة التي نحن فيها، وإنما علينا أن نعود إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، كي نعرف عقيدة الرجعة، ثقافة الرجعة التي هي جوهر ديننا. ما هو المائز بين الشيعي وغير الشيعي؟ أتحدث عن شيعة الحجة بن الحسن، لا أتحدث عن شيعة مراجع النجف وكربلاء. هؤلاء لا يوجد مائز حقيقي فيما بينهم وبين نواصب السقيفة، ولذا دائما هم يقولون من أننا نتفق في أكثر الأمور والمشتركات فيما بيننا هي الأكثر، والفوارق فيما بيننا كالفوارق فيما بين مذاهب السنة أنفسهم. هذا الكلام يقولونه دائما، وهو حقيقة، هو حقيقة. هذا الكلام إذا كان عن شيعة مراجع النجف وكربلاء، أما إذا كان الكلام عن شيعة الحجة بن الحسن فالفارق كبير. أولا، نواصب السقيفة في مرحلة التنزيل، ونحن في مرحلة التأويل، وهنا لا توجد أدنى نقطة للالتقاء، لأن مرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل وانتهينا، فلا توجد أدنى نقطة التقاء أو اشتراك فيما بين مرحلة التنزيل والتأويل. وما بقي من مرحلة التنزيل في مرحلة التأويل هو بالأساس جزء من مرحلة التأويل بين في مرحلة التنزيل، أو أنه من الثقافة البرزخية ما بين التنزيل والتأويل، وهو ينتمي إلى مرحلة التأويل أكثر مما ينتمي إلى مرحلة التنزيل. القرآن في مرحلة التأويل قراءة وتأويلا لا علاقة له مع القرآن في مرحلة التنزيل، ولذا فإن قراءة محمد صلى الله عليه وآله وتفسيره لم ينقل إلينا. آل محمد بيّنوا لنا قراءتهم وتأويلهم وتفسيرهم، وهذا الكلام شرحته وبينته وفصلته في مجموعة حلقات أعرف إمامك. ربما يتفاجأ البعض من هذا الكلام إذا سمعوه أول مرة، عودوا إلى برامجي ستعرفون من أن دين مرحلة التأويل هو مقدمة لدين محمد الذي سيتجلى في الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى. دين محمد لم يظهر، القرآن يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما هي صفته؟ ليظهره على الدين كله. فهل ظهر دين محمد على الدين كله؟ هذا يعني أن دين محمد إلى الآن ليس موجودا بيننا. هذه مقدمات، كل هذا تمهيد. نعم نحن نقول عنه هذا دين محمد وآل محمد، لكن في الحقيقة على سبيل المقدمة، على سبيل التمهيد، دينه يتجلى في آخر عصر الرجعة العظيمة ليظهره على الدين كله، لأنه في زمان الدولة العلوية هناك قتال. هذا يعني أن الدين ما هو بظاهر على الدين كله، أتحدث عن الدولة العلوية الكبرى التي هي مقدمة للدولة المحمدية العظمى. متى سيقتل إبليس؟ متى سيكون الوقت المعلوم في زمان الدولة العلوية الكبرى؟ فالقتال موجود. هذا يعني أن الدين لم يظهر على الدين كله. فمتى يظهر الدين، دين محمد على الدين كله؟ في زمان الدولة المحمدية العظمى ليس هناك من قتال. 50,000 سنة، إنه عصر السلام المطلق، عصر الرحمة المطلقة، عصر الجنة المطلقة في عالم الدنيا، إنه عصر الرجعة المطلقة. هناك يتحقق دين محمد صلى الله عليه وآله، ويتحقق إسلامه، وتتحقق رسالته، وتتحقق بعثته على أكمل وجه. ما كان في عصر التنزيل كان مقدمة، وما هو في مرحلة التأويل منذ بيعة الغدير وإلى هذه اللحظة إلى عصر الظهور، هذا أيضا هو مقدمة. والعصر القائمي الأول، عصر الظهور، مقدمة أيضا. هذه كلها مقدمات، والرجعة من بداياتها إلى الدولة العلوية الكبرى التي تستمر 44,000 سنة كلها مقدمات. الزبدة في الدولة المحمدية العظمى. هل هناك من نقطة التقاء بحسب هذه العقيدة مع النواصب؟ هذا هو التشيع. ولذا النواصب ماذا يقولون؟ الشيعي هو الذي يعتقد بالرجعة. هؤلاء نواصب سقيفة بني ساعدة، نواصب النجف يقولون من أن الشيعية لا يجب عليه أن يعتقد بالرجعة. نواصب سقيفة بني ساعدة أكثر معرفة بالتشيع لعلي وأهل علي من هؤلاء الذولان، من مراجعكم الأغبياء السفهاء الغبران. هذا هو الواقع أو لا؟ قولوا لي من أن الواقع هو غير ذلك، وأنتم أيضا تبع لهم، أتحفوهم وأتحفوني أنا أيضا، أتحفونا جميعا وأتحف أنفسكم أنتم أيضا في الكونترول روم، أتحفونا جميعا بالوثيقة الديخية المباركة.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش ده أقول تركب يعني خلاقة أهميشيني خلاقة أهميشي جميع بقول أبوك يا حالة فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
صار واضحا لديكم من أن الشيعية هو الذي يحمل هذه الثقافة، يحمل الثقافة التي تبث عبر شاشة القمر. هذا هو الشيعي، هذه هي العقيدة، وهذا هو الدين الذي لأجله قدم الحسين نحره الشريف. وإلا إذا كان الدين هو هذا الذي عليه مراجع النجف، إذا لماذا قدم الحسين نحره الشريف لدين لا يختلف كثيرا عن دين سقيفة بني ساعدة، وكان يمكن بنحو من المفاوضات والتفاهمات أن ترفع هذه الاختلافات. وتنتهي المشكلة. هذا العناء والجهاد وكل الذي جرى على أئمتنا وكل تلك الدماء، النتيجة هي هذه. دين مراجع النجف الذي لا يختلف كثيرا عن دين سقيفة بني ساعدة، هذا الكلام منطقي يعقل هذا. وفي الوقت نفسه هناك الآلاف المؤلفة من أحاديثهم في كتب الحديث تنقل لنا دينا يختلف اختلافا كاملا عن دين السقيفة وعن دين مراجع النجف. ماذا يقول العقل؟ العقل يقول الدين الذي حاربته السقيفة هو هذا الذي في حديث العترة، الدين الذي ضحى أئمتنا من أجله، الدين الذي غاب لأجله إمام زماننا، غيبة قصيرة، غيبة طويلة، وكل ما جرى ولا زال يجري هل هو لأجل هذا الدين السخيف الذي عليه مراجع النجف، الذي هو نسخة مشوهة ممسوخة من دين سقيفة بني ساعدة، أم هو هذا الدين الذي في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي أحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم التي هؤلاء الغبران أتحدث عن مراجع النجف لا يفقهونها ولا يحيطون علما بأسرارها؟ ماذا يقول العقل وماذا يقول المنطق؟ الدين هو هذا، هو هذا الذي أحدثكم عنه، هذا هو دين علي وآل علي، هذا هو الدين الذي نحن نعيش مقدمة من مقدماته، الغيبة وبعد ذلك الظهور الشريف ثم الرجعة في مراتبها الكثيرة إلى الزبدة والخلاصة. لأجل هذا قدم الحسين نحره الشريف، لأجل هذا عانى الأئمة كل تلك المعاناة وضحوا بما ضحوا وقدموا أنفسهم قرابين في هذا الطريق لأجل هذا الدين، لا لأجل هذه المزبلة التي يسمونها دينا في حوزة الطوسي المشؤومة. هذا هو ديني وهذه عقيدتي، وأنا أضع هذه المعطيات بين أيديكم، ادرسوها وحكموا عقولكم ووجدانكم كي تصلوا إلى الحقيقة، كي تطهروا عقولكم وتطهروا دينكم من قذارات حوزة الطوسي. نذهب إلى فاصل.
عليك دموع نار القلب مو ملك صار، أنا توحيدي دمعتي مو قيامي ولا صيامي، ما أجازي لو وقع من قد ونيني، دمع عيني داب رمشي لقيته حياة بابي ناثرها لقيته وبجيته بدمع وانا بطن امي بجيته، عليك دموع نار القلب مو ملك صار، دمع عالاكبر تعادل الف عمره، دمع عالاكبر تعادل الف عمره، احسبها كفره قابلاني ديني دمعي والشموع وعرس جاسر، ديني دمعي والشموع وعرس جاسم والمآتم والصواني.
ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي آل محمد، هكذا نخاطبه، بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي، أشهد الله وأشهدكم. من هم الشهود؟ الله سبحانه وتعالى ومحمد وآل محمد. على أي شيء نجعلهم شهودا؟ على عقيدتنا التي من جملتها مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم. أنتم حينما تقرؤون الزيارة الجامعة الكبيرة، أخاطب مراجع النجف، أخاطب المراجع الأجلاء، المراجع الكبار من المرجع الأعلى إلى المرجع الأدنى، حينما تقرؤون الزيارة الجامعة الكبيرة وتقولون أشهد الله وأشهدكم، تجعلون الله شهيدا وتجعلون محمدا وآل محمد شهداء. على أي شيء؟ أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم. من زار الحسين عارفا بحقه، مطيع لكم، عارف بحقكم، مقر بفضلكم، محتمل لعلمكم، محتمل لعلمكم، مصدق به. إنني أحمل علمكم لأنني مصدق به، مذعن له. هذه المضامين حين جعلتم الله عليها شهيدا وجعلتم محمدا وآل محمد شهداء عليها، هل أنتم في حالة مزاح؟ هل أن الإمام الهادي حينما علمنا الزيارة هذه في حالة مزاح؟ ما هو نفس هذا السياق يستمر: محتجب بذمتكم، معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم. وتستمر الزيارة ويتكرر بعد ذلك الحديث عن رجعتهم مرة أخرى ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه. ما هي أيامه؟ اليوم الأول يوم القائم، واليوم الثاني يوم الرجعة، واليوم الثالث يوم القيامة. الحديث هنا عن اليومين الأولين، عن يوم القائم وعن يوم الرجعة. ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه، فمعكم معكم لا مع غيركم. تضحكون على أنفسكم؟ تضحكون على الأئمة؟ أم أنكم تقرؤون ولا تفقهون؟ ما الذي يجري عليكم؟ ما الذي أصابكم؟ وبعد ذلك أيضا يتكرر الكلام في نفس السياق مرة ثالثة. الداعي يدعو: وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم وأيامهم اليوم الأول يوم القائم، اليوم الثاني يوم الرجعة. هذه الزيارة الجامعة الكبيرة، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ والذي تكون قراءته لا خير فيها هو لا خير فيه. فهذا الذي لا يعرف عقيدته كيف يستطيع أن يعلمكم العقيدة الصحيحة؟ وكيف يستطيع أن يستنبط الأحكام بشكل صحيح؟ ما هو استنباط الأحكام كاستنباط العقائد؟ نصوص بحاجة إلى فهم. إذا كان يقرأ هذه النصوص ولا يفقهها كيف يستطيع أن يستنبط الأحكام بشكل صحيح؟ من النصوص التي تتعلق بما يحتاجه الناس في حياتهم اليومية من الفتاوى والأحكام، ما هو العقل؟ هو العقل، العقل الذي يقرأ به نص الزيارة الجامعة الكبيرة ولا يفقه عقله، كذلك هو يقرأ بذلك العقل تلك النصوص ولا يفقه شيئا. سيقول تلامذتهم من أنهم يدرسوننا، يدرسونكم وفقا للعقل الناصبي، فالفتاوى ستكون ناصبية لأن عقولهم ناصبية لا يستطيعون أن يتواصلوا مع هذه النصوص، مع الزيارة الجامعة الكبيرة وأمثالها. عقول ناصبية قذرة، مفرداتها، أدواتها، وسائلها، قواعدها، قوانين الفهم فيها ناصبية صرفة، فلا يستطيعون بتلك القواعد وبذلك العقل القذر الناصبي أن يتواصلوا مع هذه النصوص العقائدية المحكمة البليغة، وإلا كيف يقرؤون هذا النص وهو مشحون بعقيدة الرجعة؟ كيف يفهمونه؟ أنتم عودوا إلى هذا النص، لماذا لم تفهموا عقيدة الرجعة من هذا النص؟ لأن عقولكم هي الأخرى تفكر وتتدبر بمفردات ناصبية تعلمتموها من هؤلاء المراجع النواصب، من نواصب النجف، من نواصب الشيعة، ومن هؤلاء الخطباء النواصب، من نواصب النجف وكربلاء. لا تقولوا من أن المرجع الفلاني يختلف عن المرجع سين أو صاد، هم يشربون من نفس الآنية الجميع. إذا كان الحديث عن المعاصرين يعني مثلا السيستاني، محمد سعيد الحكيم، إسحاق الفياض، بشير النجفي، صادق الشيرازي، والبقية يشربون من نفس الآنية، والمنطق الذي يفكرون به هو هو، ومفردات العقل الناصبي هي هي التي نشأت عليها عقولهم وتكونت منها مداركهم. هذه هي الحقيقة من الآخر. وقت الحلقة قارب على الانتهاء. خلاصة القول في فلسفة الرجعة: نحن لا نستطيع أن ندرك أسرارها، لكننا نستطيع أن نتلمس عظمتها من أمرين. الأمر الأول: نحر الحسين ثمن لها، فهذا أمر يمكننا من خلال المعرفة الإجمالية بهذه الحقيقة من أن نحر الحسين ثمن للرجعة، نستطيع أن نتلمس عظمة عقيدة الرجعة. ومن خلال المثال الذي بينته لكم من أننا لا ندرك أغوار الغيبة وأسرارها إلا بعد أن تترقى عقولنا في عصر الظهور، وحينئذ يبين لنا إمامنا أسرار الغيبة. فإذا كنا عاجزين عن إدراك أسرار الغيبة في مرحلة الغيبة، فإننا نعجز عن إدراك أسرار مرحلة الظهور، فما بالكم بالرجعة العظيمة. لكنني في الحلقة القادمة سأتلمس بعض اللقطات من آيات الكتاب الكريم، من كلماتهم، من أدعيتهم، من زياراتهم، من أحاديثهم ورواياتهم الشريفة. سأتلمس من هنا وهناك شيئا يشير من بعيد إلى بعض يسير من فلسفة الرجعة. غدا نلتقي إن شاء الله تعالى على محبة نحر الحسين الذي هو ثمن للرجعة العظيمة. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن يا بقية الله، والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.